بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الفصل الرابع: براهين بطلان التناسخ. طبعا في الدرس الماضي نحن تحدثنا عن التناسخ بشكل وضحنا تعريفه ووضحنا أقسامه، فبقي تطبيق العبارة إلى براهين إثبات بطلان التناسخ. قال: التناسخ هو تعريفه انتقال النفس من بدن دنيوي إلى بدن دنيوي آخر في هذه النشأة، أي نشأة الدنيا، بلا توقف أبدا، بشكل مكرر ومستمر. فالقائلون بعقيدة التناسخ ينكرون بالنتيجة ماذا؟ عالم الآخر، ولا يؤمنون بوجود عالم آخر غير هذا العالم الذي نعيشه. وهذا يعني أنهم يفسرون الثواب والعقاب بماذا؟ باللذات والآلام الدنيوية. فاللذات هي الثواب، والآلام هي العقاب، والآلام الدنيوية في هذه النشأة. واستشهد المصنف بمقولة للشهرستاني في كتاب الملل والنحل. قال الشهرستاني: إن التناسخ الباطل هو ماذا؟ هو أن يتكرر الأكوار والأدوار إلى ما لا نهاية له. المراد لعله يقصد بالأكوار والأدوار ذلك المصطلح الموجود في بعض الفنون، وهو أن الكورة يساوي 360 سنة، والدور يساوي 160 سنة. هذا ذاك كور وهذا دور، لعله يقصد به هذا الإصطلاح، ولعله يقصد به تبدل الزمان المعبر عنه بالكور والدور. ويحدث في كل دور مثل ما حدث في الأول، والثواب والعقاب في هذه الدار. إذن أن يتكرر ما حصل في الدور الأول مرة ثانية في الدور الثاني، وحينئذ يكون الثواب والعقاب في هذه النشأة في هذه الدار، لا في دار أخرى لا عمل فيها، وإنما العقاب والثواب في هذه الدار التي العمل فيها والثواب فيها، وليس في الآخرة التي هي ثواب، التي هي شنو؟ حساب ولا عمل، وإنما في الدنيا التي هي شنو؟ حساب وعمل في نفس الوقت. طيب، والأعمال التي نقوم بها، والأعمال التي نحن فيها، إنما هي جزاء. الأعمال التي نقوم بها الآن إنما هي ماذا؟ إنما هي جزاء على ماذا؟ على أعمال سلفت منا، على أعمال سلفت منا في الأدوار الماضية. نحن أنا وأنت لماذا الآن نرتكب المعصية؟ لماذا نرتكب الذنوب؟ لماذا بعض الطغاة صاروا طغاة؟ الجواب: لأن نفوسهم كانت موجودة قبل هذا الحين وارتكفت المعصية، فالله سبحانه وتعالى أعادها مرة أخرى إلى الدنيا، ولكن في جسد طاغوت، لكي يعاقبها على ما صنعته في الدور الماضي. تفتش شلون مناسبة القضية؟ قال: فالراحة أولا، والسرور والفرح والدعة التي نجدها هي مرتبة ومرتبة، هي مرتبة مرتبة على ماذا؟ على أعمال البر التي سلفت منا في الأدوار الماضية، في العصور الماضية. فإذا نحن كنا موجودين، وتواجدنا في تلك الأدوار هو الذي جلب علينا الآن إما الراحة أو الألم والتعب. قال: والغم والحزن والضنك والكلفة التي نجدها هي مرتبة على أعمال الفجور التي سبقت منا، وكذا كان في الأول وكذا يكون في الآخرة. إذن هذه هي عقيدة التناسخ. مولانا هل عقيدة التناسخ عقيدة صحيحة أو عقيدة باطلة؟ طيب، يقول: يرد على القول بالتناسخ أمور تالية. التفت لي المصنف، يستدل بثلاثة أدلة على إثبات بطلان عقيدة التناسخ، ثم يأتي بدليل رابع وإن كان لم يعنونه تحت الأدلة الثلاثة، إلا أنه يعتبر دليل يعتبر دليلا رابعا على بطلان عقيدة التناسخ، ذكره تحت عنوان التناسخ والمسخ وإن لم يشر له ضمن الأدلة. أما ما يرد على عقيدة التناسخ، نسألكم أنتم ماذا تعني عندكم عقيدة التناسخ؟ يقولون: المصائب والآلام والشقاء إنما هو نتيجة ذنوب سابقة، صحيح؟ والراحة والدعة والثواب إنما هي نتيجة ماذا؟ أعمال البر الصالحة. إذن ما نحن فيه الآن هو نتيجة ما سبق منا، صحيح؟ ما نحن فيه الآن من عذاب أو راحة فإنما هو نتيجة ما سلف منا في الأدوار السابقة، فنفوسنا كانت قد وجدت في سنين سابقة وعملت المعاصي، ولهذا وصلنا اليوم إلى ما نحن فيه. واضح شلون؟ طيب، حينئذ أعمالنا الآن سواء كانت راحة أو دعة، هي بأيدينا أو ليست بأيدينا؟ لا، ليست بأيدينا. المفروض أنتم ماذا تقولون؟ التفتوا، توجهوا المطلب. أنتم أيها القائلون بالتناسخ تقولون: نحن عندما تروننا نفعل المعاصي ونكون طواغيت ونتألم ونتعذب، فهذا بسبب أننا كنا في أدوار سابقة فعملنا المعاصي، ثم أعدنا فعوقبنا بالآلام والمعاصي والطاغوتية. واضح؟ إذن ما نحن فيه الآن هو ماذا؟ مجبرين عليه وليس بأيدينا. وحينئذ بعد يبقى دور للثواب والعقاب أو لا يبقى بعد؟ إذا كان الأمر ليس بأيدينا فكيف يعاقبنا الله سبحانه وتعالى على شيء ليس باليد؟ نحن مضطرين إليه، نحن لسنا مختارين فيه، وإنما نضطر إليه اضطرارا. فإذا هذا أولا يلزم أن يسلب الاختيار من الإنسان، وهذا باطل بالوجدان. لاحظ، يلزم سلب الاختيار، لأن المعاقب هل يثبت له اختيار أو لا يثبت؟ الجواب: لا يثبت له اختيار. لاحظ شلون؟ فهو ليس مختارا، الذي يعاقبك يجبرك على الكون في حالة خاصة. فإذا ليس في قدرتنا أن نخرج عما نحن فيه، وهذا يعني أننا مضطرون أو مختارين؟ مضطرون ومجبرون. لاحظ، فإذا إذا كنا مضطرين حينئذ هل يجوز لنا أن نعاقب المستكبرين بعد؟ أن نعاقب الظلمة؟ أن نعاقب من قتل الحسين؟ أن نعاقب من قتل الأنبياء؟ الجواب: كلا. وحينئذ كل الشرائع تبطل وكل الوعد والوعيد يبطل، ولا داعي إلى جنة ولا إلى نار. لماذا؟ لأن كل هؤلاء الطواغيت وكل هؤلاء المستكبرين لم يفعلوا ما فعلوا بمحض إرادتهم، صحيح؟ وإنما أجبروا على ذلك. لاحظت شلون ولا؟ طبعا وحينئذ تكون عقيدة التناسخ خير وسيلة للظلم، بواسطتها يتسلطون على رقاب الناس. مولانا ليس في أيدينا، نحن مجبرين على ما نحن فيه. قال: يرد على القول بالتناسخ أمور تالية. أولا، أنهم يقولون إن المصائب والآلام التي تبتلي بها طائفة من الناس هي ماذا؟ هي في الحقيقة جزاء لما صنعوا في حياتهم السابقة من الذنوب عندما كانت أرواحهم متعلقة بأبدان أخرى. لاحظ، فإذن ما هم فيه الآن منشأه ما كانوا فيه سابقا، كما أن النعمة واللذائذ التي تلتذ بها جماعة أخرى من الناس هي أيضا جزاء أعمالهم الحسنة في حياتهم المتقدمة. هذا قولكم أو لا؟ يقولون نعم، هذا ما نقوله. الآلام والعذابات نتيجة ما فعلناه سابقا، والراحة والدع والتنعم نتيجة ما فعلناه سابقا. طيب، وحينئذ وعلى هذا فنشكل عليكم بالآتي، وعلى هذا فكل يستحق، فكل هذا تنوين مولانا، شنو تنوين؟ عوض، تنوين عوض، عوض عن كلمة أو حرف أو جملة أو جمل، كما درسناكم في فترة قطر الندى إذا تذكرون ذلك. فكل التقدير شنو؟ فكل الناس أو فكل المنعمين والمعذبين، كيفك، فكل من نعم أو عذب، أو كل الناس، فكل منا يستحق لما هو حاصل له. لاحظ، هذا الذي هو عارف والذي هو إنسان طيب وخير، هذا نتيجة ما فعله سابقا في الأدوار الماضية، فإن نفسه أحييت وكانت طيبة، ولهذا أعيد للتنعم مرة أخرى. طيب، فحينئذ فكل منا، فكل الناس يستحق لما، أو فكل إنسان يستحق لما هو حاصل له. يستحق مولانا مو لما هو حاصل له، يستحق ما هو حاصل له، أي اللام ليست في محلها بعد، يستحق ما هو حاصل له. طيب، وحينئذ إذا كان كل إنسان يستحق ما هو حاصل له، فلا ينبغي الاعتراض على المستكبرين والمترفين. هذا كأنه إشكال ثاني بعد يترتب على الإشكال الأول، لاحظ. طيب، فإذا كان كل إنسان يستحق ما هو حاصل له، فحينئذ هل ينبغي الاعتراض على المستكبرين كمعاوية، كيزيد، كصدام؟ لا يمكن بعد. قال: فلا ينبغي، إذا كان كل واحد منا يستحق ما هو حاصل له، فلا ينبغي الاعتراض على المستكبرين والمترفين الظلمة. أيضا كما لا ينبغي الاعتراف على المستكبرين والظلمة، كذلك لا ينبغي القيام بالانتصاف من المظلومين والمستضعفين. لاحظ مولانا، بعد الانتصاف مو من المظلومين، الكارثة، وإنما الانتصاف للمظلومين والمستضعفين. الانتصاف لهم ليس بصحيح، لأن الذي ظلمهم والذي أخذ حقهم أخذه بإرادة منه أو ليس كذلك؟ ماذا تقول؟ ليس بإرادة منهم، إذن لماذا تنتصف للمظلوم أنت؟ فلا حاجة للانتصاف للمظلوم. قال: كما لا ينبغي القيام بالانتصاف مو من غلط، وإنما الانتصاف للمظلومين والمستضعفين. طيب، وحينئذ إذا أولا كل واحد يستحق ما هو حاصل له، هذا أولا، زين، قلنا يترتب على ذلك فاسدان: أولا لا ينبغي الاعتراض على المستكبرين والمترفين، ثانيا لا ينبغي الانتصاف للمظلومين. إذا كان كذلك تترتب عليها نتيجة خطرة جدا، ما هي هذه النتيجة؟ وبذلك تنهدم الأخلاق من أساسها. لماذا؟ لأن بنيان الأخلاق يا إخوتي مبتني على نقطة مهمة جدا، هي شنو؟ الاعتراض على المستكبرين والمترفين والطواغيت، وثانيا الانتصاف للمظلومين. فإذا لم يمكن أن تعترض على مستكبرين ولا تنتصف للمظلومين، فحينئذ أي بناء أخلاقي بعد تحتاج إليه؟ لست بحاجة إلى بناء أخلاقي. قال: وبذلك تنهدم الأخلاق من أساسها، ولا يبقى للفضائل الإنسانية مجال. لاحظ شلون؟ إذن يمكن أن نقول هذا الدليل الأول إخوتي، هذا الدليل الأول يمكن أن نحلله إلى دليلين: الدليل الأول أن لازمه عدم جواز الاعتراض على المستكبرين والظلمة ولا جواز الانتصاف للمظلومين، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، بما أن الإنسان مجبر على أفعاله فحينئذ لا يثبت بناء الأخلاق وبناء السلوك الصحيح، ولتبطل كل منظمات المجتمع المدني ومنظمات تحسين السلوك ومنظمات التربية. لماذا؟ لأن الإنسان مجبر على ما هو فيه. طيب، وهذه العقيدة، وهذا ذيل لطيف لهذا الدليل، وهذه العقيدة بالنتيجة تكون ماذا؟ تكون خير وسيلة للمفسدين والطغاة لتبرير أعمالهم الشنيعة. إذن هاي عقيدة فاسدة لهذا الدليل، لتأديتها إلى ماذا؟ أولا إلى ثبوت الجبر، وقد ثبت في القسم الأول من الإلهيات شنو؟ بطلان عقيدة الجبر. وثانيا تأديته إلى انهيار نظام الأخلاق، وهذا باطل وجدانا. طيب، الدليل الثاني، الدليل الثاني هو أقل قوة من الدليل الأول. الدليل الثاني يا إخوتي يقول: نحن في بداية البحث في المعاد، ماذا أثبتنا؟ أثبتنا أنه لا بد من وجود يوم آخر، هذا اليوم الآخر هو الذي يعاد إليه الإنسان إما للثواب أو للعقاب. وحينئذ يكون دليل التناسخ معارضا لهذا القول أو لا؟ القول بالتناسخ يكون معارضا للأدلة الدالة على وجوب البعث والنشور والحساب. لاحظ، وبما أنه يدل على معارضة القول بالمعاد، وبما أن القول بالمعاد قول صحيح وثبت بالأدلة العقلية، فحينئذ يكون القول الذي يعارضه قولا باطلا. صحيح؟ أضرب لك مثال الآن، إذا أثبتنا بالدليل العقلي أن الواجب الوجود هو واحد، تلاحظ، فحينئذ كل قول آخر يقول إن الله له شريك هذا قوله باطل أو ليس بباطل. لماذا؟ لأنه مخالف للأدلة التي أثبتت أن الواجب الوجود واحد. تلاحظ شلون؟ فكما هنا نطبق ما قلناه في واجب الوجود نقوله هنا أيضا. الأدلة التي تثبت وجوب بعث وحساب ونشور أيضا تثبت بنفسها بطلان عقيدة التناسخ. قال ثانيا: إن هذه العقيدة معارضة للقول بالمعاد الذي أقيم البرهان العقلي على وجوبه. ودل البرهان العقلي على أن عقيدة المعاد شنو؟ صحيحة وثابتة وواجبة. ومن الواضح أن الذي ينافي البرهان الصحيح فهو باطل، بالنتيجة فالقول بالتناسخ باطل. هذا يمكن أن نرجعه إلى قياس من الشكل الأول، نقول هكذا، نقول الأدلة البرهانية أثبتت وجوب المعاد. زين، الأدلة البرهانية أثبتت وجوب المعاد، فما يخالفها فهو باطل. هاي المقدمة، الأدلة البرهانية أثبتت وجوب المعاد فما يخالفها باطل. طيب، والقول بالتناسخ يخالف وجوب المعاد، فالقول بالتناسخ شنو؟ باطل. هذا قياس من الشكل الأول. ثالث، طبعا عمدة الأدلة يا إخوتي لإثبات بطلان التناسخ هما دليلان. الدليل الأول رقم واحد بترتيب المصنف، والدليل الثاني هو رقم ثلاثة. هذه عمدة الأدلة لإثبات بطلان عقيدة التناسخ مولانا. طيب، نأتي إلى الدليل الثاني. الدليل الثاني يمكن أن نصبه بهذه الطريقة، ويا ليتكم وأرجو أن تلتفتوا معي. نقول أولا: ما الذي يستلزم الموت؟ الجواب: الذي يستلزم الموت هو فساد مزاج البدن، بمعنى أن البدن لا تعود له قدرة على أن تتعلق الروح به، صحيح؟ ولهذا يفسد فيحصل الموت. إذن الموت عبارة عن ماذا؟ عبارة عن فساد البدن وعدم قدرته على أن تتعلق الروح به، واضح؟ صحيح؟ هذا هو الموت. طيب، فإذا كان، هاي المقدمة رقم واحد، مقدمة اثنين: إذا كان البدن صالحا لأن تفاض الروح عليه، واضح شلون؟ إذا كان البدن صالحا لأن تتعلق الروح به وتفاض عليه، ولم يفعل الحكيم سبحانه وتعالى ذلك، فهل هو صحيح أو ليس بصحيح؟ الجواب: يلزم المحال، لأنه إما يعود إلى جهل منه بأن هذا البدن صالح لإفاضة الروح، لاحظ، أو ماذا؟ أو يستلزم البخل، وكلاهما منفيان في حقه سبحانه وتعالى، فهو أولا فياض محض وكريم محض، ليس في ساحته منع وبخل، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو العلم المطلق، هو عين العلم سبحانه وتعالى. فإذا كان البدن صالحا لإفاضة الروح، التفتني، فإذا كان البدن صالحا لإفاضة الروح وأفاضها سبحانه وتعالى عليه، هسه إلى هنا نأتي الآن لنسألكم: ما هي عقيدة التناسخ؟ الجواب: رجوع الروح إلى بدن آخر، صحيح؟ طيب، نقول حينئذ يلزم اجتماع بدن، اجتماع نفسين في روح في جسد واحد، وهذا مستحيل أو ليس مستحيل؟ الجواب: مستحيل. لماذا؟ لأنه يؤدي، ذكرنا لكم أن لكل مادة صورة واحدة أو لا؟ صورة واحدة، وهذا القول بالتناسخ يؤدي إلى اجتماع صورتين على مادة واحدة، وهذا محال أو ليس بمحال؟ الجواب: محال. لا يمكن أن تجتمع نفسين على مادة، صورتين على مادة واحدة، وقلنا أن النفس هي الصورة، وهو اصطلاح آخر علما للنفس، باعتبار أن لها مادة تحملها، واضح شلون الفكرة؟ هذا بحد اعتمد بي على الدرس السابق، بيّنت لك هاي المطالب. إذن البدن صالح لإفاضة الروح، نفهرس الكلام، البدن صالح لماذا؟ لإفاضة الروح، فلو أفاضها سبحانه وتعالى وهي فيها روح آخر عائدة بالتناسخ، فحينئذ يستلزم ماذا؟ يستلزم تعلق نفسين ببدن واحد، وهذا محال. زين، لماذا محال؟ ما هو السبب في محاليته؟ الجواب: السبب في محاليته أنه يستلزم اجتماع صورتين على مادة واحدة، وهذا محال. لاحظ، هذا مستحيل. طيب، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: يستلزم صيرورة كل واحد اثنين، وهذا أيضا محال، لأننا ندرك بالوجدان أن كل واحد منا هو ماذا؟ شخص واحد، ولا يدرك من نفسه أنه اثنين في عرضين، يعني كل واحد منهما في جهة، واضح شلون الفكرة؟ طيب، قال ثالثا: إن لازم القول بالتناسخ، طبعا هذا دليل المشائين، هذا دليل الشيخ الرئيس، وجد في علم نفس الشفاء، هذا قرأته أنا. إن لازم القول بالتناسخ هو اجتماع نفسين في بدن واحد، لماذا؟ وهو باطل. بيان الملازمة، هاي قضية شرطية، فلا بد أن نبين الملازمة. طيب، قلنا كل قضية شرطية تحتاج إلى بيان الملازمة، وتحتاج إلى إثبات بطلان التالي حتى يتم الاستدلال بها، واضح مولانا؟ قال: بيان الملازمة، نقطتين شارحة: إنه متى حصل في البدن مزاج صالح لقبول النفس المدبرة له، فبالضرورة تفاض عليه النفس من الواهب من غير مهلة وتراخي. لماذا؟ لأنه عالم تمام العلم ولأنه أيضا ماذا؟ ليس جاهلا وليس بخيلا يعني. لماذا؟ قال قضاء للحكمة الإلهية التي شاءت إبلاغ كل ممكن إلى كماله الخاص به. طيب، فإذا تعلقت النفس المستنسخة به فحينئذ هو صالح. أنتم تقولون إن التناسخ هو عود النفس إلى بدن آخر، هذا البدن بحد ذاته صالح لإفاضة نفس عليه، تلاحظ. وفي نفس الوقت عقيدة التناسخ تقول يجب أن النفس الأخرى تعود إليه، فهذا يلزم تعلق نفسين ببدن واحد. قال فإذا تعلقت النفس المستنسخة به أيضا كما هو مقتضى القول بالتناسخ، كما هو يستدعيه القول بالتناسخ، هذا ما يدل عليه القول بالتناسخ أن النفس المستنسخة تعود إلى بدن آخر، وهذا البدن الآخر شنو؟ صالح لأن تعود إليه. وفي نفس الوقت هذا البدن الآخر الذي يصلح أن تعود إليه نفس مستنسخة يصلح أن تفاض عليه نفس مستقلة، ولا شو تقولوا؟ شو هتشي تستوني أنا؟ أم ولا؟ شوي التفتوا لي أرجوك، شوي التفتوا. وين هذا القلم؟ لاحظ مولانا هذا البدن، البدن البدن تام القابلية لتعلق النفس به، صحيح؟ هذا واضح، تام القابلية لتعلق النفس به. طيب، فحينئذ نقول فيجب على الله سبحانه أن يفيض عليه شنو؟ النفس، صحيح؟ لماذا؟ سبب شنو؟ لأنه حكيم وعالم وكي، فيجب أن يوصل هذا البدن إلى كماله المطلوب. طيب، من جهة أخرى عقيدة التناسخ شو تقول؟ تقول إن النفس ترجع إلى بدن آخر. لاحظ، هذا النفس بالإمكان أن تتعلق به نفس جديدة ومستقلة، وبالإمكان أن تتعلق به نفس شنو؟ مستنسخة، صحيح؟ هو قابل لهذا النفس. طيب، إذا كان صالحا لأن تتعلق به نفس جديدة فلا بد أن تتعلق به نفس جديدة، صحيح؟ وفي نفس الوقت تتعلق به نفس مستنسخة، فهذا يلزم شنو؟ تعلق نفسه. طيب، قال فإذا تعلقت النفس المستنسخة به أيضا كما هو مقتضى القول بالتناسخ، هكذا كما يستدعيه القول بالتناسخ أن تتعلق بكل بدن نفس مستنسخة. طيب، لزم اجتماع نفسين في بدن واحد. وأما بطلان اللازم أنه ليس من الصحيح أن تجتمع نفسين في بدن واحد. قال فلأن، ما هو الدليل؟ قال فلأن تشخص كل فرد من الأنواع بماذا؟ بنفسه وصورته النوعية. لاحظ، وهي الصورة النوعية إخوتي عبارة عن اصطلاح مهم جدا. طبعا الصورة عندنا تنقسم قسمان، كما أن المادة تنقسم قسمين، المادة تنقسم إلى المادة الأولى وهي الهيولة، يقال لها الهيولة، والمادة الأولى تحل فيها الصورة الجسمية، تلاحظ، فتجعلها جسما قابلا لأي شيء، قابل للمادة، فتصيرها مادة ثانية. المادة الأولى التي هي فعلية محضة ليس فيها صورة، وإنما فعليتها أنها تقبل الصور، فتحل فيها الصورة الجسمية، فإذا حلت فيها الصورة الجسمية صارت مادة ثانية. هذه المادة الثانية تحل فيها الصورة النوعية فتنوعها، حيوان، نبات، جماد. الحيوان أيضا تحل فيه صورة ثالثة تنوعه إلى إنسان، فرس، حمار، أجلكم الله كلب، لاحظ شلون؟ إذن هاي الصور النوعية يعني شنو؟ الصور النوعية عبارة عن الأنواع التي تفصل الأجناس، واضح شلون؟ فالصورة الإنسانية صورة نوعية تفصل الحيوان، صح؟ والصورة الفرسية صورة نوعية لأنها نوع من جنس، والجنس هو ماذا؟ الحيوان. والصورة الكلبية صورة نوعية، لماذا؟ لأنها صورة من جنس وهو شنو؟ وهو الحيوان. فهي يقال لها الصور النوعية، لماذا؟ لأنها نفوس الأنواع أو فصول الأنواع. طيب، بنحو المقتضب وتفصيل الكلام في بداية الحكمة ونهاية الحكمة وغيرها من الكتب الحكمية. طيب، وحينئذ قال بطلان اللازم، فلأن تشخص كل فرد من الأنواع هو بماذا؟ بنفسه وصورته، لأننا قلنا إن شيئية الشيء بماذا؟ ناسين مولانا الدرس السابق، مولانا العزيز الدرس السابق، هذا الدرس الماضي مفروض مراجع يعني. لأن شيئية الشيء بصورته لا بمادته، هذا الدرس الماضي حكيناه وكتبناكم إياه، مو تقولوا مثلا ما كاتبينه. طيب، ففرض نفسين في بدن واحد مساوق لماذا؟ مساوق لفرض ذاتين لذات واحدة، وشخصين في شخص واحد، وهذا مستحيل، يستحيل أن تجتمع ذاتين في ذات واحدة وشخصين في شخص واحد، هذا مستحيل. لماذا؟ لأنه يستلزم اجتماع المثلين، واجتماع المثلين محال أو ليس محال. شنو درستوا أنتم؟ درستوا اجتماع المثلين بالمنطق، اجتماع المثلين محال. طيب، على أن ذلك، هذا دليل آخر لبطلان اللازم، مخالف لما يجده كل إنسان في صميم وجوده وباطن ضميره. ماذا يجد الإنسان في صميم وجوده وباطن ضميره؟ يجد أنه شخص واحد بنفس واحدة، وليس شخصين بنفسين وصورتين. إذن اللازم باطل، وما يلزم منه المحال فهو ماذا؟ فهو محال، صحيح؟ وبما أن القول بالتناسخ يستلزم القول بثبوت صورتين لكل مادة أو نفسين لكل شخص، فهذا باطل لأن اللازم محال. طيب، فإن قلت شو يلتفت لمولى الكريم؟ هسه قد يأتي أحدهم ويقول أنتم تقولون إن التناسخ يستلزم ماذا؟ يستلزم تعلق نفسين ببدن واحد. نقول لكم لا، القضية ليست هكذا. نقول لا، إذا كان البدن صالحا لأن تتعلق به نفس فلا يبقى مجال لأن تتعلق به نفس مستنسخة بعد. أما إذا لم يكن البدن صالحا لأن تتعلق به نفس فيمكن أن تتعلق به نفس مستنسخة، لاحظ، وحينئذ يستلزم اجتماع نفسين أو لا يستلزم؟ الجواب لا يستلزم اجتماع نفسين في بدن واحد. طيب، هذا الإشكال ما رأيكم به؟ نقول هذا الإشكال، نقول سلمنا لكم، وحينئذ لا يبقى مجال للقول بالتناسخ. لماذا؟ لأن كل بدن صالح، لأن كل بدن هو ماذا؟ إذا فرضنا أنه صالح لأن تتعلق به نفس مستقلة فلا بد أن تتعلق به نفس مستقلة، صحيح؟ وحينئذ يبقى بعد مجال للقول بالتناسخ أو لا يبقى؟ لا يبقى مجال، فتبطل أساسا عقيدة التناسخ. ويوجد جواب آخر للشيخ السبحاني نقرأه، فإن قلت إن تعلق النفس المنسوخة إذا كان مقارنا لصلاحية البدن لإفاضة نفس عليه يمنع عن إفاضتها عليه، يعني يمنع عن إفاضة النفس المستنسخة عليه، فلا يلزم اجتماع نفسين في بدن واحد. قلت إن استعداد المادة البدنية لقبول النفس من واهب الصور وهو الله سبحانه وتعالى، يجري مجرى استعداد الجدار لقبول نور الشمس مباشرة وانعكاسا. فالمادة البدنية مستعدة لقبول ماذا؟ لقبول الصور النفسية، مثل ما أن الجدار مستعد لأن يقبل شنو؟ نور الشمس بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. طيب، وحينئذ فلا يكون أحدهما مانعا عن الآخر. طيب، حينئذ لو أن الجدار انعكس عليه نور الشمس بشكل مباشر وعكسنا عليه نور الشمس بشكل غير مباشر، فحينئذ هذا النور الثاني يمكن أن ينعكس على الجدار أو لا؟ شو تقولون؟ شو التفتون؟ توجهون لمولا، توجهون. جدار في الشمس على ضوء الشمس، تلقى أشعة الشمس مباشرة أو لا؟ تلقاها. طيب، أنت عكست عليه بالمرآة نور شمس من جهة أخرى، ينعكس أو لا ينعكس؟ ولكن يبين أو لا يبين؟ قد يضيع بسبب نور الشمس، ولكن بالنتيجة يوجد انعكاس، صحيح؟ المصنف يقول هكذا: المادة البدنية كالجدار الذي يقبل ضوء الشمس بشكل مباشر ويقبلها بشكل منعكس. وحينئذ القول بعقيدة التناسخ يستلزم اجتماع نفسين على كل حال. لماذا؟ لأنه إن قبل النفس الأولى فهذا لا يعني أنه يمنع من قبول النفس الثانية، فيمكن أن تتعلق به نفس ثانية. ونرجع إلى المحذور الأول وهو لزوم اجتماع شخصيتين في شخص واحد. قال: قلت إن استعداد المادة البدنية مو احنا قرينا الإشكال أو لا؟ لقبول النفس من واهب الصور يجري مجرى استعداد الجدار لقبول نور الشمس مباشرة وانعكاسا، فلا يكون أحدهما مانعا عن الآخر، غير أن اجتماع النفسين في بدن واحد ممتنع عقلا. لماذا؟ يقول: والامتناع ناش من فرض التناسخ كما لا يخفى. فلو فرضنا وجود التناسخ فلا بد أن يؤدي ذلك إلى اجتماع نفسين في نفس في شخص واحد، وهذا محال. طيب، إشكالنا تحت عنوان التناسخ والنسخ. وقبل أن نأتي إلى هذا البحث نقول: الدليل الثالث، يوجد دليل رابع لإثبات بطلان التناسخ. ما هو هذا الدليل الرابع أيها الإخوة؟ الدليل الرابع أيها الإخوة أنه يستلزم كتبوا مولانا الدليل الرابع: إن القول بالتناسخ يستلزم الحركة الرجعية، يستلزم الحركة الرجعية للنفس من الأشد إلى الناقص، ومن الأقوى إلى الأضعف بحسب الذات، وهو أمر محال. خل أوضح لكم هذا الدليل. طبعا نقول: ما هي حقيقة التناسخ؟ طبعا عندنا هذا نريد نبطل التناسخ النزولي. طيب، هذا يسمونه التناسخ النزولي. التناسخ النزولي ما هو؟ تقولون: رجوع النفس إلى بدن آخر. نقول: بدن آخر من أين؟ يقول: مثلا من النطفة الإنسانية، ترجع النفس فتصير ماذا؟ تصير نطفة، ثم شنو؟ ثم مضغة، ثم علقة، ثم تكتسي بالعظام، ثم تكتسي العظام لحما، ثم ينشأ خلقا آخر. طيب، وحينئذ أيهما أضعف، النطفة أم العلقة؟ النطفة أضعف. أيهما أضعف العلقة أو المضغة؟ العلقة. زين، أيهما أضعف، المضغة أو العظام؟ المضغة. ها، فحينئذ يستلزم التناسخ رجوع الموجود من الأشد إلى الأضعف. وهذا صحيح أو ليس بصحيح؟ الجواب ليس بصحيح. لا يمكن أن يرجع البدن، أن يرجع الموجود من الأشد إلى الأضعف. طبعا هذا الدليل أشار إليه، شوفوا قروا يا هاي العبارة آخر سطرين بهاي الصفحة 419: ثانيهما تراجع النفس الإنسانية من كمالها إلى الحد الذي يناسب بدنها المتعلقة به. هذا أشار إليه ولكن لم يجعله دليلا رابعا. طيب، قال: ربما يقال، أو ربما يقال لو كان التناسخ ممتنعا، هذا إشكال، فكيف وقع المسخ في الأمم السالفة كما صرح به الذكر الحكيم؟ زين، مو قلنا فمسخناهم قردة؟ القرآن الكريم يخبر عن وقوع المسخ في الأمم السابقة، والمسخ قسم من أقسام التناسخ الباطل. فكيف تقولون بأن التناسخ باطل مع أن قسما من أقسامه ثابت في نص القرآن الكريم؟ نقول الجواب، نقول له: التناسخ الباطل هو الذي يستلزم أحد محذورين. شوي التفت، شنو هذا المحذور؟ أولا محذور أن يكون بدنين في أن يكون نفسين في بدن واحد، أو بتعبير أدق أن يؤدي إلى اجتماع نفسين في بدن واحد. هذا المحذور الأول. المحذور الثاني: تراجع النفس من الكمال إلى النقص، من الشدة إلى الضعف. لاحظ؟ طيب، من الفعلية إلى القوة، هذا كله مستحيل. طيب، والسؤال نسأل الآن: عقيدة المسخ التي يخبر عنها القرآن الكريم هل تستلزم اجتماع نفسين في بدن واحد؟ شو تقولون؟ جواب لا. هل يستلزم رجوع النفس من النقص إلى الكمال، من الكمال إلى النقص؟ الجواب كلا. تتمة الكلام في هذا المطلب تأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.